بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياك الله فضيلة الشيخ وبارك فيك.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم. أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في الأعمار والأعمال والآل، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق والتسديد، إنه خير مسؤول.
اللهم أمين. مستمعين الكرام، موضوع حلقتنا في هذا المساء استكمالا لما بدأناه في حلقة الأمس فضل الشيخ، تكلمنا عن شروط الصلاة.
صحيح.
ففي هذه العجالة نتكلم عن أركان الصلاة.
نعم.
إذا المستمعين الكرام، الحديث عن أركان الصلاة، ولكن بعد أن أذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600551688، ومن خارجها 00971600551668، والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. فضل الشيخ، الكلمة إليك.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فكما ذكرنا فيما سبق بأن الله عز وجل بنى هذا الدين على 5 أركان، فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وبينت في اللقاء السابق بأن الركن الثاني من أركان الإسلام ومبانيه العظام هي هذه الصلاة، ولذلك عظم الله جل وعلا شأنها في القرآن وأمر بها وحث عليها ودعا إلى إقامتها، حق الإقامة. النبي عليه الصلاة والسلام ترجم أوامر ربه جل وعلا خيرا ترجمة، حيث كان عليه الصلاة والسلام يعظم شأن الصلاة ويبين بأنها خير موضوع، ويحث على إقامتها ويحذر من تركها وينهى عن التساهل فيها. وبينا بأن هذه الصلاة أيضا مبنية على جملة من الشروط والأركان والواجبات، وكذلك فيها سنن ومستحبات وآداب. فبالأمس تكلمت عن شروط الصلاة، وذكرنا 6 شروط خاصة و3 شروط عامة. ولعلي في هذه الحلقة واستكمالا لما سبق أذهب إلى مسألة الأركان. دائما عندنا قاعدة بأن الشروط تتقدم العمل في الغالب، تتقدم العمل، ومن شروط صحتها استمراريتها إلى آخر العمل. يعني مثلا نقول الطهارة تتقدم الصلاة، ومن شرطها أن تبقى إلى آخر الصلاة. بمعنى لو انتقض وضوء الإنسان في أثناء الصلاة بطلت صلاته ووجب عليه أن يعيد الصلاة. لو افترضنا بأن العورة انكشفت أثناء الصلاة وجب عليه أن يسترها، أما إذا تعمد كشف عورته وهي ما بين السرة والركبة بطل الصلاة. فالمقصود بأن هذه قاعدة مهمة في قضية الشروط، نقول بأن الشرط يتقدم العمل، وثانيا استمراريته إلى آخر العمل، استمراريته إلى آخر العمل. الثالث، إذا عجز عن الإنسان عن الشرط ينتقل إلى البدل. بمعنى إذا مثلا نقول ما استطاع الوضوء ينتقل إلى بدل وهو التيمم.
صحيح.
ما استطاع الوضوء بالماء أو التطهر بالماء ولا التيمم بالتراب مطلقا صلى على الحال التي يستطيعها، لأن عندنا قاعدة عظيمة في الشريعة أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. أيضا قضية الشرط الذي ليس له بدل، فإذا مثلا ما استطاع الإتيان بهذا الشرط صلى على الحال التي هو عليها لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. فمثلا الرجل التبست عليه القبلة في الصحراء أو في مدينة لا يوجد فيها مساجد، وحرص واجتهد وتحرى وحاول قدر المستطاع يصل إلى الجهة القبلة ما استطاع، يصلي على تحريه لقول الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. ولو اكتشف بعد تحريه وبعد صلاته وبعد اجتهاده أنه إلى غير القبلة لا نقول له بأنه يعيد الصلاة، لأنه صلاها بعد اجتهاد وتحري. وهكذا القاعدة في مسألة الشروط. نأتي الآن إلى مسألة الأركان. الركن يعرفه العلماء، يقولون ما منه الشيء، وبعضهم يقولون الركن هو الذي يقوم عليه الشيء، ولهم كلام طويل وعريض في مسألة الركن. إذا أردنا أن نفهم معنى الركن نتخيل المنزل أو البيت. البيت يقوم على جملة أعمدة،
صحيح.
ذهاب عمود من أعمدة البيت فإن هذا مخل بالبيت، وربما سقط البيت أو سقط السقف من فوقه على هذا المنزل. كذلك الصلاة، الصلاة لها أركان، هذه الأركان لا يغفر للإنسان أن يتعب أن يتركها، بمعنى صلاته غير مقبولة إذا تعمد تركها، وإذا لم يتعمد تركها وإنما تركها نسيانا فإنه يجب عليه أن يأتي بها. سأذكر إن شاء الله جملة من القواعد يأتي بها في إذا كان في الوقت أو كان قريبا من الصلاة، وأما إذا تذكرها بعد زمن طويل فإنه يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة. وإن شاء الله سأتناول هذه القواعد بعدما أنتهي من ذكر أركان الصلاة. أركان الصلاة في أصح أقوال أهل العلم 14 ركنا. أول الأركان القيام في الفرض مع القدرة، لأن الله تعالى قال وقوموا لله قانتين، قال أيضا في الحديث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ولذلك في الفرض يجب على المصلي أن يقف، أما في النفل فلا يجب القيام في النفل، فلو صلى القادر على القيام جالسا في النفل صح نفله، لكن له نصف الأجر وليس له الأجر الكامل. أما من كان عاجزا عن القيام في الفرض أو النفل فله الأجر كاملا بإذن الله. الثاني تكبيرة الإحرام، وهي قول الله أكبر يستفتح بها الصلاة. هذه التكبيرة في واقع الأمر هي ركن من أركان الصلاة، وهي من أخطر أركان الصلاة. قول الله أكبر من أخطر أركان الصلاة، بمعنى أن من سبق الإمام فيها أو وافق الإمام فيها لم تنعقد صلاته. ولذلك ربنا جل وعلا إذا قال العبد الله أكبر يقول سبحانه وتعالى ارفع الحجب بيني وبين عبدي. الثالث قراءة الفاتحة، وهي السبع المثاني، وهي أم القرآن أم الكتاب، وهي الرقية، وهي الشافي على قول بعض أهل العلم أهل التفسير، وهي السبع الآيات. هذه سورة الفاتحة هذا ركن من أركان الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الركن الرابع الركوع. الركوع وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه، وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله، هذا هو الركوع الكامل. أما أقله الذي يجزئ بحيث يأتي بالقدر الواجب بالقدر الذي هو مطالب به هو أن يضع يديه على ركبتيه. الركن الخامس الرفع من الركوع، بحيث يقول سمع الله لمن حمده فيرفع من الركوع. والركن السادس الاعتدال قائما بعد الرفع من الركوع، وهذا الركن مهم جدا، لأن كثير من الناس اللي يصلون للأسف الشديد يرفع جزءا من جسمه ثم يخر ساجدا ولا يقف بحيث يرجع كل فقار إلى مكانه وقوفا، فهذا لا شك بأنه قد أخل بركن من أركان الصلاة. الركن السابع السجود. السجود وأكمل السجود أن يمكن جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف وأطراف أصابع قدميه من السجود. هذا هو أكمل السجود، بحيث يسجد هذا السجود يمكن جبهه وأنفه وباطن كفيه وركبتيه وباطن أصابع قدميه أو أطراف أصابع قدميه من السجود. أما أقله فهو أن يضع جزء من كل عضو من أعضاء السجود السبعة، من أعضاء السجود السبعة. فمن صلى مثلا رافعا، من سجد رافعا قدميه، فإنه لم يسجد السجود الشرعي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. كذلك الرفع من السجود والجلسة أو الجلوس بين السجدتين، وبحيث يجلس جلسة يقول فيها ذكرا وهو قول رب اغفر لي، لو قال مرة واحد رب اغفر لي تحقق في واقع الأمر، أو يصدق أن يقال بأنه جلس بين السجدتين. الأمر الآخر الطمأنينة في جميع الأركان. الطمأنينة غير الخشوع، الخشوع في القلب، أما الطمأنينة في الجوارح بمعنى، أو في الأركان بمعنى، أن يسكن في كل ركن فعلي. يعني إذا قام حينما ينظر إلى الإنسان يقال بأنه يصدق عليه أنه هذا قائم، إذا ركع يقال هذا راكع، بحيث يعطي كل عضو حقه من الركن الذي هو فيه الفعلي، القيام أو الركوع أو السجود أو الجلسة. يصدق عليه أن يقال ركع، يصدق عليه أن يقال سجد. طبعا الركوع الشرعي، السجود الشرعي، الجلسة الشرعية، القيام أو الوقوف الشرعي. الجلسة بين السجدتين، عفوا، التشهد الأخير وهو الركن الحادي عشر، التشهد الأخير أيضا الجلوس للتشهد الأخير، لأن لو قلنا بأنه تشهد قائما من غير سبب فإن هذا لا يصلح، لأن هذا ليس محل التشهد الأول ولا التشهد الأخير. كذلك التسليمتان، وهو أن يقول في كل مرة عن اليمين السلام عليكم ورحمة الله، والسلام عليكم ورحمة الله، فيلتفت يمين ويسارا. طبعا التسليمتان هذه محل خلاف بين العلماء، منهم من يجعلها يعني لا بد من تسليمتين، ويذكر بأن ما ركن من أركان الصلاة. من أهل العلم من يذهب إلى أن التسليم الأولى هي الركن والثانية هي الواجبة، ومن أهل العلم من يرى التسليم الأولى هي الركن والثانية سنة، خلاف بين الفقهاء. والصواب بأن التسليمتان ركن من أركان الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم عنا بذلك التسليمتان، لأن هذا هو فعله، وكل من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الفرض خاصة ذكر بأنه كان يسلم تسليمتين. هذا في الفرض، ما عرف عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أحفظ أنه سلم في الفرض تسليما، إنما كان ثبت أنه سلم في قيام الليل، ولذلك بعض العلماء قالوا لو سلم تسليمة واحدة في النفل أجزأه، وهي محل أيضا كلام حينما قالت عائشة سلم تسليمة تلقاء وجهه، يعني في كلام لأهل العلم حول هذا، حول تفسير هذا المعنى. عندنا الآن الركن الأخير وهو الترتيب بين هذه الأركان، فلو سجد قبل أن يركع هذا يعني متعمدا بطلت صلاته، وأما إذا سهى بحيث سجد ثم قام ليركع فإن السجود لاغ ويأتي بالركوع وما بعده حتى يتم صلاته. طبعا هذا بإجمال، لعلي إن شاء الله في اللقاء القادم أفصل، أذكر قواعد في قضية التعامل مع أركان الصلاة. أسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد والعلم النافع وعمل الصالح، وأن يوفقنا وجميع المسلمين لما فيه رضاه.
جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. مستمعين الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذهب إلى هذا الفاصل ثم نعود لنواصل حديثنا، فابقوا معنا. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ، نستقبل معا هذه المكالمة. الأخ عبد الله، تفضل. عبد الله معي؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا عبد الله.
الله يحييك. ما عليك أمر، عندنا سؤال للشيخ بس بخصوص الطهارة. ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، هل يجوز يعني هل يبطل الوضوء إذا الأم غسلت الطفل مثلا في حال أصابت نجاسة؟
نعم.
يعني مثلا هي متواضية مثلا وغسلته،
نعم،
فلمست شيء من النجاسة. السؤال الثاني، مرات مثلا مع الزوجات نوصل المساجد ويكون أن مكفول أو أن المصلى مكفول أو أن مثلا يعني
أو ما يوجد بال
ما يوجد مصلى،
نعم،
فتصلي مثلا في السيارة وهي جالسة، هل تجوز صلاتها؟
طيب.
والسؤال الثالث بخصوص ال التسليم الركعة الثالثة مثلا، إذا جيت يعني أكمل الركعة الثالثة، في كلام قالوا أنه لازم الإمام يسلم تسليم كامل بعدين توقف، في ناس توقف مع التسليم الأولى بعد التسليم الأولى بعد، نعم، ما ينتهي الإمام من تسليمته.
نعم. طيب عبد الله، بالنسبة للسؤال الثاني، يعني تقصد في المدينة ولا في الطريق ولا؟
لا في المدينة،
في المدينة.
والطريق يعني مرات ما في مصليات نساء ومرات، نعم، يكون المصلى مغلق يعني
أو في السوق أو نحو
الحرمة هي تصلي مثلا وهي جالسة في السيارة، فما أدري هل يجوز أن تصلي ولا؟
طيب يا عبد الله،
تعتبر مشكور.
بارك الله فيك يا عبد الله، تسمع الجواب. إذا فضل الشيخ مجيب على هذه الأسئلة. أولا، فيما يتعلق بالأم إذا غسلت طفلها وكانت على وضوء، فهل هذا ينقض وضوءها كونها تلمس النجاسة؟
الحمد لله. أولا، لابد أن نعلم قاعدة بأن وقوع النجاسة على بدن الإنسان أو ثوبه هذا لا يبطل الوضوء ولا ينقض الوضوء.
نعم.
فلو أن شخصا كان متوضئ ثم مست يده نجاسة معينة كبول أو غائط أو مثلا لعاب كلب مثلا أو كذا، هذا لا يبطل الوضوء. كذلك مثلا الأم لما تغسل طفلها وتلمس النجاسة مثلا، نعم، تغسله، فإن هذا لا ينقض وضوءها، وإنما الواجب عليها إزالة النجاسة.
صحيح.
يعني بحيث أن لا يجوز لها أن تصلي وشيء من النجاسة على بدنها. يبقى السؤال على قضية لمس فرج الطفل، هل ينقض الوضوء؟ ما ينقض الوضوء. هذا هو أصح أقوال أهل العلم، على أن الأم لو باشرت غسل طفلها بيدها مثلا وغسلت فرجيه أو غسلت منطقة السبيلين وكذا، هذا في أصح قول أهل العلم أنه لا ينتقض به الوضوء، فقط عليها غسل يديها ثم الصلاة بهذا الوضوء الذي توضأت به سابقا.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. الأخ عبد الله أيضا سأل عن المرأة، أحيانا قد تكون خارج المنزل في السوق فلا تجد مصلى للنساء، فهل يجوز لها أن تصلي في السيارة جالسة؟
الحمد لله. بالنسبة للمرأة إذا مثلا حاولت أن تصلي في مصلى أو في مسجد ولم تجد مكانا أو مغلقا كان أو شيء من هذا القبيل، فإن الواجب عليها أن تنتظر فتصلي في البيت إذا رجعت، ما دام أنها في حدود الوقت.
نعم.
هذا الأصل، بحيث أنها ترجع، لأن ما يجب عليها الصلاة ما تجب عليها الصلاة في المسجد، فإذا رجعت إلى بيتها صلت. تقول لا والله أخشى أنني إذا رجعت إلى البيت أن يكون الوقت قد خرج،
خاصة صلاة المغرب مثلا.
مثلا يعني نقول لها صلي في الشارع. يعني ليس في الشارع، الشارع المطروق، تصلي أمام المسجد،
يعني
تصلي في حوش المسجد، تصلي مثلا في الحديقة، تصلي خلف السيارة، يقوم زوجها يضع السيارة بينها وبين القبلة أو كذا. وأنا أعرف نساء من أهلنا وكذا كثيرا ما يحصل لنا مثل هذه المواقف، يصلون الحمد لله، نضع السيارة أمام أو تدخل في حوش مثلا معين، حوش المسجد، فتصلي. ليس بالضرورة أن تكون الصلاة داخل مسجد أو على سجاد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. تقول لا والله أنا يبقى وقت الحمد لله، ممكن أرجع البيت وفي وقت، لا صلي في البيت.
صحيح. نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ وبارك فيك. معنا هذه المكالمة ميساء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام. بس عندي سؤالين لو سمحت.
تفضلي.
السؤال الأول بخصوص الواسطة، بس واسطة بدون مصلحة، يعني أنا حدا توسط عندي حتى أعمل واسطة مع حدا، فهل يجوز؟ يعني أنا مساعدة مش أكتر.
نعم.
ما بدون مصلحة.
نعم.
السؤال الثاني بخصوص المهر، يعني كان في أنا نقاش بسيط أنا وزميلي، هي غير مسلمة أوروبية. وكان بالنسبة للمهر إنه المهر كأنه الرجال عم بيدفع مصاري كأنه عم يشتري المرأة يعني معنا. فكان في هيك إنه لا إنه هي بس إنه صرنا نناقش الموضوع.
نعم.
شو هو الجواب الأصح يعني الواحد يكون عنده صح يدافع عن هاي الشيء؟
نعم.
وكان في بس سؤال خطر على بالي، هلا في بالنسبه للخبز اللي الواحد اوقات بيرميه، يعني بيكون انت داخل الخبز ما بدك تاكل اللب لانه بيكون يعني بنفس حواشي شيء، فهل يجوز رمي هيدا الخبز؟
طيب يا ميساء بارك الله فيك، حياك الله، تسمعين الجواب. اذا شيخنا نكمل الاجابه على الاسئله. الاخ عبد الله ايضا كان سال عن المسبوق، متى يقوم ليتم صلاته؟
الحمد لله، بالنسبه للمسبوق اذا مثلا سلم الامام فان الواجب عليه ان ينتظر حتى ينتهي الامام من التسليمه الثانيه، حتى ينتهي الامام من التسليمه الثانيه، هذا هو الواجب على المسبوق، ولا يجوز له أن يقوم قبل أن يسلم التسليم الثانية. وسبب ذلك أن هذا راجع إلى ماذا؟ إلى ما ذكرناه من أن التسليمتين، أن التسليمتان واجبتين، هذا المقصود بالكلام. ولذلك قال العلماء يعني لما ذكروا أركان الصلاة قالوا التسليمتان، لما قال النبي سلم وتحليلها التسليم، تقول عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يختم صلاته بالتسليم، يختم صلاته بالتسليم. طبعا إذا ذهبنا إلى ما ذهب إليه الفقهاء الآخرون قالوا بأنها سنة، فإن المصلي إذا قام قبل التسليمة الثانية يقولون صح ذلك. أما إذا قلنا بأنها ركن قالوا بأن الصلاة تنقلب إلى نفل، الصلاة تنقلب إلى نفل من قام قبل التسليم الثانية. ولذلك بعض الفقهاء الذين يرون بأن التسليم الثانية سنة ماذا يقولون؟ يقول ينبغي أن يقوم قبل التسليم الثانية. لماذا؟ قالوا لأن إدراك الركن أولى من إدراك السنة. فالآن هو يقولون جالس يشتغل بسنة وفاته ركن، لابد أن يأتي بالركن. والواقع بأن هذا التخريج حقيقة محل نظر، يعني بمعنى أن الركن لا يفوت، سيدركه، فهو مما يدرك. فعلى القول بأنها سنة ينبغي حقيقة الاحتياط خروجا من الخلاف، وأنه لا ينبغي للمأموم أن يقوم قبل التسليمة الثانية.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. الأخت ميساء سألت أولا عن قضية الواسطة، يعني الصورة التي ذكرها هي أشبه بالشفاعة ولا كيف يا شيخ؟
الواسطة هذه الشفاعة، هذه مما هو هما مما هو مما جاءت الشريعة بدعوة المسلم إليه. قل جل وعلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له خير منها. النبي عليه الصلاة والسلام يكن له نصيب، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الشفاعة، وهي أن يقوم الإنسان فيشفع لآخر، مثلا في قضية زواج، في قضية قرض، في قضية صلح، في قضية عمل، في قضية وظيفة، بشرط أن لا يقدمه على حقوق الآخرين.
صحيح.
بمعنى أنه إذا شفع في أمر فيه أخذ لحق الآخرين أو تقديم أن يقدمه على الآخرين الذين سبقوه بهذا الحق، فإن هذا ظلم ولا يجوز، وتعدي وتجاوز محرم. أما إذا كان مجرد فقط يعني يعرف بهذا الشخص أو يشفع له، يزكيه في قضية زواج، في قضية أنه والله يصرح لهذا العمل، لأن بعض الناس ما عنده القدرة على الكلام أو ليس ممن يبين في الكلام، فيحتاج إلى من يشفع معه، يحتاج إلى أهل الجاه. ولذلك قال العلماء الزكاة أنواع، زكاة العلم التعليم، وزكاة المال المعروفة إخراج الجنس المال، وزكاة الجاه الشفاعة، بحيث أن الإنسان إذا كان وجيه في بلده في منطقته الناس يحترمون، الناس يسمعون كلامه، فعنده جاه يجب عليه أن يزكيه، وزكاة هذا الجاه بأن يشفع للآخرين.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخت ميساء أيضا تقول أنها كانت في حوار مع أحدى الزميلات، فدار الحوار حول حقيقة المهر، لماذا شرع المهر الذي يقدمه الرجل إذا تزوج بالمرأة؟
الحمد لله، المهر هذا في واقع الأمر مما شرعه الله عز وجل، ومما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ربنا جل وعلا يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، النحلة العطية المتبرع بها دون مقابل. والمقصود بذلك التودد والتحبب وبيان جدية الرجل في قضية نكاحه بهذه المرأة. ولذلك الحكم كثيرة من قضية المهر، دفع الرجل المهر له حكم كثيرة وعوائد أثيرة وبركات متتابعة، لا يدرك ذلك إلا من آمن بالله واليوم الآخر وعرف طبيعة النكاح في الشريعة. ولذلك فرق ما بين السفاح والنكاح هو مثل هذا المهر، وجود الولي، إشهار الزواج. فالحكمة من مشروعية المال هذا هو بيان قيمة هذه المرأة وأنها مكرمة، وأن تقديم هذا المال لها إنما هو من باب إكرامها ومن باب بيان عظم منزلتها عند الرجل، كذلك تطيب نفسها وإشعار المرأة بجدية طلب يدها، بمعنى أن الرجل جاد، لأن من الناس من يلعب على النساء وربما يعني خطب هنا وخطب هناك وكذا ولا يدفع شيء، فيكون يكشف حقيقة عن تلاعبه وعن ابتزازه، ولكن لما يدفع المال يدفع المهر، هذا دليل على أنه جاد في طلب يده وأنه مقدم على بناء أسرة، لا يريد اللعب ولا الاستهتار من وراء ذلك. وأيضا بالنسبة لأيضا التحمل المسؤولية المالية والإنفاق على الأسرة، هذا كله يعني من أمور من خصائص الزوج ومما هو مأمور به. ولذلك المهر واجب على الرجل لامرأته من باب هذا الإكرام والاحتفاء والحفاوة، وأيضا عدم إلجاء المرأة أيضا إلى العمل. يعني بعض الأحيان كثير أو من النساء من استثمرت هذا المهر فجعلت منه رأس مال، فأصبح عندها ذمة مالية مستقلة وعندها يعني فتحت مشروع تجاري أو كذا، فاستغنت بحيث أنها قامت بعمل جيد، تنفق على نفسها، تنفق على أولادها، أيضا تعين زوجها على يعني أمور الحياة. أيضا المهر يقدمه الرجل حتى تستعد المرأة لزوجها، فتشتري مثلا الثياب وتشتري عدة الزينة وتشتري أشياء كثيرة كلها تتجمل فيها للزوج، تشتري الذهب الذي يعني هو يكملها كما قال جل وعلا: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. الزوج في أول الزواج يرغب في أن تكون المرأة على أتم حالة وأحسن يعني زينة، ولذلك هذا أحد الحكم التي يعني جاءت بها الشريعة في قضية فرض المهر. هناك حقيقة حكم كثيرة، لكن هذه فيما يظهر لي بأنها هي أصولها. نعم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. الأخت ميساء أيضا سألت عن قضية رمي الخبز الزائد.
الحمد لله، الخبز نعمة من نعم الله، وبالمناسبة لا يوجد عندنا دليل مما يذكره العوام قضية يعني الاهتمام بالخبز وإكرام الخبز، هو يدخل ضمن النعم العامة الواجب على المسلم أن يحافظ عليها. وقضية والله إذا يعني استغنى الناس عن بعض الخبز أو عن أطرافه أو عن شيء، فإن هذا إما أن يطعم للفقراء، وإذا الفقراء لا يحتاجون إلى مثل هذا أو لا يرغبون به يطعم البهائم، يعني يرسل ويطعم البهائم. كثير من أصحاب البهائم يتمنون مثل هذا الفتات ومثل هذه القطع من الخبز، يعني تعينهم على يعني الإنفاق على بهائمهم كالغنم والمعز والإبل والبقر، بدل أن يشتروا يعني علفا بأموال طائلة. فالمقصود بأن الإنسان إذا استغنى عنه صرفه فيما هو نافع ولا يرميه على المزابل أو في القمامة، هذا مما لا يجوز، لأن هذا فيه والعياذ بالله يعني مظهر من عدم شكر الله سبحانه وتعالى. أما ما يذكر من قضية من رمى الخبز كذا أو كذا يحصل له، هذه كل أحاديث لا تصح.
نعم بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل يمكنكم المشاركة، وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-551-688 ومن خارجها 00971-600-551-668، والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 668 ثمانية. فالشيخنا الأخت أم سيف تسأل عن أولا محظورات الإحرام في العمرة.
الحمد لله، بالنسبة لمحظورات الإحرام في العمرة على المرأة، أولا الطيب، فلا يجوز للمرأة أن تضع الطيبة حال إحرامها، ولا يجوز لها أن تتطيب في ثيابها قبل إحرامها، والمرأة ممنوعة من التطيب إذا خرجت للشارع أو إلى المسجد. الأمر الثاني قص الشعر أو الأظفار، فلا يجوز للمرأة أن تقص شيئا من شعرها أو من أظفارها أثناء إحرامها، هذا من المحظورات الإحرام على المرأة، قول الله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. والعلماء بالاتفاق قالوا بأن الأظافر تقاس على الشعر بجامع الترفه. أيضا فيما يتعلق بقضية قتل الصيد، فلا يجوز للمرأة أن تقتل الصيد حال إحرامها، ولا أن تقطع شيئا من شجر الحرم، ولا وأيضا لا يجوز طبعا صيد البر وليس صيد البحر. أيضا ما يتعلق بقضية مقدمات الجماع، فلا يجوز لها أن تتعرض لزوجها أثناء إحرامها، يعني ما يتعلق يعني كل مقدمات الجماع. كذلك عقد النكاح محرم عليها أثناء الإحرام، وأشد المحظورات هو الجماع، فلا يجوز للزوج أن يجامع زوجته المحرمة أثناء إحرامه. هذا باختصار فيما يتعلق بالمرأة. يزيد الرجل قضية لبس المخيط وكذلك تغطية الرأس، هذا الرجل مما يزيد فيه على المرأة. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا مكالمة، أبو عايدة تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ دكتور يحيى علي وفضيلة الشيخ دكتور عزيز فرحان وطاقم البرنامج والمستمعين. سأل أحد المستمعين قبل فترة عن حكم صلاة الظهر بوضوء صلاة الصبح، وأجاز فضيلة الشيخ إن طالما هذه لم يصدر منه شيء فصلاته تكون صحيحة.
صحيحة، نعم.
زين، ماذا لو هذا الإنسان صلى صلاة العشاء بوضوء صلاة الصبح، هل هذا جائز؟ وهذا الأخ أنا بعد مرة سألته، يعني قلت له لماذا أنت فعل كذا؟ قال عشان أحافظ على النعمة، ومن باب الآخر أيضا
ما يصرف في الماء، يعني
ما يصرف في الماء. أحسن. السؤال الثاني والأخير، وجود الفقراء قلة في منطقة كثرة الأغنياء، شو حكم ذلك؟ يعني في شوية فقراء في منطقة الغالبية أغنياء. السؤال الأخير،
يعني العفو أبو عايدة ما فهمت، كيف وجودهم في منطقة أغنياء؟
يعني يطلعون يعني أبو عايدة؟
لا، يعني عندنا منطقة سين مثلا، هاي المنطقة الغالب فيها
أغنياء وفلل
وفي قلة فلل وكذا، وفيها بعد فقراء يعني معدومين. شو هاي يعني الوزر اللي على الأغنياء؟ هل في وزر ولا ما في؟
شو واجبهم نحوهم؟
نعم، نحو الفقراء. السؤال الأخير هو بس أعرف صفات السلف الصالح، وشكرا لكم.
بارك الله فيك أبو عايدة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا أيضا مكالمة.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، حياك الله محمد.
أهل. الله يحييك.
تفضل.
كيف الحال المشايخ؟
بارك الله فيك.
عندي سؤال، أنا سويت حادث قبل سنة.
أي نعم.
ونتيجة هالحادث صار إصابة لأحد الأشخاص. هي صارت لعاهة مستديمة. حبيت أسأل الشيخ هل يجب علي أن أتصدق في شيء، أو مثلا أخرج لهالشخص شيء، أو
أنت يعني مخطئ
بالشريعة القانونية؟ يعني
أنت اللي متسبب في هذا؟
أي نعم.
طيب الله،
دفعت الدية أو
دفعت؟ دفعت الدية، نعم.
طيب طيب
طيب يا محمد، بارك الله فيك، حياك الله. إذن والشيخ نكمل الإجابة على الأسئلة. هنا أبو عايدة سأل عن يعني الصلاة أكثر من فريضة بوضوء واحد. يقول هو لما سئل قال من باب توفير الماء وعدم الإسراف في الماء.
الحمد لله. أولا بالنسبة للصلوات لا تصح إلا بطهارة، لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية.
نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
نعم.
ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ لكل صلاة إلا في يوم الفتح، فإنه صلى الصلوات الخمس كلها بوضوء واحد، حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للرسول عليه الصلاة والسلام، قال له: يا رسول الله، ما هذا؟ يعني كيف فعلت شيئا لم تكن تفعله من قبل؟ فقال: عمدا فعلته يا عمر. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين جواز ذلك. ولذلك لو توضأ إنسان في صلاة الصبح ثم مسك وضوءه مثل ما تقول العامة، يقول مسك وضوءه يعني ما أحدث، فمر عليه الظهر والعصر والمغرب والعشاء هو ما أحدث، وهذا يحصل أحيانا.
صحيح.
فإنه يجوز له أن يصلي الصلوات الخمس بهذا الوضوء، لكن الأفضل والأكمل والأحسن أن يتوضأ لكل صلاة. لكن يقول: والله أنا ما عندي ماء، أو أنا والله ما أحدثت، أو أنه في عمل مثلا، فإنه لا شيء عليه إلا أن يكون حاقنا، لأن بعض الناس قد يتعمد مسك نفسه مثل ما يقولون، فلا يحدث لأجل لا يتوضأ، هذا خطأ. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، يعني يكون حاق أو حاقب، بحيث أنه يدفع خروج هذا الشيء ويمنعه لأجل مثلا أن يصلي، لأن هذا سيشوش عليه. ولذلك قول النبي: لا صلاة، يعني ليست لا صلاة صحيحة، لا صلاة كاملة، بحيث أن الأجر ينقص. فإذا كان الإنسان بهذا المعنى فتكون صلاته مكروهة، لكن إن لم يكن ثم شيء ما في شيء، صلاة جائز ولله الحمد.
لكن هذا الشيخ مفهوم صحيح للإسراف، أنه والله لا. ما يتوضع عشان ما يصرف،
لا لا لا، لكن أحيانا قد يكون هو ما عنده شيء، يعني يكون انقطع الماء عنده مثلا،
لا ماء متوفر
لا لا لا، هذا ليس الإسراف، أنك تسرف في الوضوء بحيث أنك تتجاوز الغسلات الثلاث، أو تسرف في فتح الحنفية بحيث أنك مثل بعض الناس يتلذذ الآن برؤية الماء
وهو
يصب، إيه نعم، وهو جالس، موجود هذا في المساجد للأسف، تجد يفتح ثم يستاك والماء يصب على آخر، وهذا لا شك بأنه مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام، وقوع فيما حذر منه عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير. معنا مكالمة. أيمن،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
الله يجزيكم عنك الخير الشيخ.
وياك تفضل. الله يحفظك.
ألف عافية. الله يسلمك. كنا من يومين هيك بنقاش مع أحد الشباب يعني، وكان عم بيقول لي موضوع إنه الزواج بدون موافقة ولي الأمر، إنه بعض الأحناف فئة منهم أجازوا هذا الموضوع.
نعم.
ما صحت هذا الكلام يعني، بس حابب أستفسر من الشيخ الله يخليك.
طيب. حياك الله يا أيمن، بارك الله فيك، تسمع إن شاء الله الجواب. نعم، شيخنا أبو عايدة يسأل عن مسؤولية الأغنياء تجاه الفقراء. نفرض أن منطقة الغالبية التي يسكنها هم من الأغنياء، وعندهم ناس من الفقراء، هل يعني يكتفون بمثلا دفع الزكاة لهم، أو يجب عليهم أن يرفعوا الفقر عنهم، يسعوا إلى أن يعني يخرجوهم من دائرة الفقر؟
الحمد لله. أولا لا بد أن نعلم بأن للفقراء حق في أموال الأغنياء،
صحيح،
سواء في الزكاة الفريضة أو في الصدقات.
نعم.
ولذلك ربنا جل وعلا يقول: إنما الصدقات، يعني الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. قال العلماء: اللام هنا للتمليك، يعني يملكون إياها. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس قال: حينما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فدل هذا على أن الفقراء لهم حق في أموال الأغنياء، وواجب على الأغنياء أن يلتفتوا إليهم التفات وجوب لا التفات تفضل، لأن بعض الأغنياء يعتقد بأنه يتفضل على الفقراء. تجد بعض الأغنياء الآن يجاب زكاته يقول الفقير ادعو لي، كيف ادعو لك؟ كأنك تشارط أنت الآن، هذا واجب عليك أن تدفع له الزكاة ولا تطلب مقابل، فهو بطبيعة الحال سيدعو لك. لكن أن تطلب منه لا، هذا غلط، ما ينبغي لك، كأنك تقول: والله أنا متفضل عليك ادعو لي. لا، هذا حق له عندك، وسيسألك أمام الله عز وجل. ولأجل هذا يجب على الأغنياء أن يلتفتوا إلى الفقراء أولا في مسألة الزكاة، والزكاة في واقع الأمر يجب أن تكون مدفوعة بإخلاص نية وإصلاح طوية وبرضا نفس، وأيضا بعدم إذلال. للأسف الشديد بعض الأغنياء يذلون الفقراء، يجعلونهم واقفين على الأبواب فترة طويلة من الزمن. لا، الواجب عليك أن تذهب أنت إليهم. والأمر الآخر أن يحرص الإنسان على أن تكون الزكاة على قدر الحاجة. للأسف الشديد الآن بعض الأغنياء عنده زكاة بالملايين، فيذهب إلى الفقير يعطيه 500 درهم أو 500 ريال، وش يسوي فيها هذه؟ هذه ما تكفيه يومين أو ثلاث. ولذلك هناك مسائل عند أهل العلم في قضية إغناء الفقراء.
صحيح.
وهي ممكن أن يعطى الفقير مؤونة سنة كاملة، وممكن أن يعطى الفقير مبلغا يصلح أن يكون رأس مال له لينتشل من حالة الفقر إلى حالة التوسط، بحيث يكون عنده مثلا
مصلحة
عنده سيارة يشتغل عليها، عنده آلة حرفة، عنده متجر مثلا، دكان صغير، لو يعطي يفتتح حتى يستغني عن السؤال. فهو أيضا عندك قضية الصدقات، قضية الوقف على الفقراء. توقف شيء على الفقراء والمساكين، تجعل هذا الوقف ريعه على الفقراء. كل هذا مما هو واجب على الأغنياء تجاه الفقراء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. صفات السلف الصالح ومن هم شيخ؟
الحمد لله تحتاج محاضرة وحلقة كاملة. أولا السلف الصالح المقصود فيهم هم القرون الثلاثة المفضلة اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام عنهم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال الراوي: ما أدري. قال: في الثالثة ثم الذين يلونهم. قال: ثم يفشو الكذب، يعني بعد ذلك. وكل من سار على هدي هؤلاء هذه القرون المفضلة فهو من السلف الصالح، أو من السلف يقال له من السلف، وهم المتبعون لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين، المهتدون بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، المقتفون آثار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، البعيدون عن التعصب لغير القرآن والسنة والانتصار لهما، يدورون حيثما دار الحق، يؤمنون بالله عز وجل على ما جاء عن الله وعلى ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يلحدون في آيات الله ولا في أسمائه ولا في صفاته، وإنما يجرونها على ظاهرها مع العلم بأن لها معاني، وهي آثار في الأنفس وفي الآفاق وفي هذا الكون الفسيح، ويتبعون هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ويحترمون العلماء كلأئمة الأربعة، ويرون لهم الفضل والسبق، ولا يعتقدون عصمتهم ولا عصمة أحد حاشى النبي عليه الصلاة والسلام في عصمته عن التبليغ عن الله جل وعلا. هذا بالحقيقة في باختصار. طبعا من سماتهم أنهم يلتزمون الأخلاق الإسلامية والآداب المرعية، وهي سمة بارزة لهم، كما أنهم حريصون في جانب الاعتقاد على سلامة المعتقد، وفي العبادة على سلامة الاتباع، كذلك هم يتميزون بالأخلاق الفاضلة من الصبر والحلم والأناة والحياء والكرم والشجاعة والغيرة والإنفاق والصبر وغير ذلك من الأخلاق الحميدة. هذا باختصار.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. الأخ محمد يقول: تسبب في حادث لإنسان وجراء الحادث أصيب بعاهة مستديمة، دفع الدية، يقول هل يعني هناك شيء يتصدق به على هذا الإنسان؟ أو
الحمد لله أخي الفاضل، الحمد لله على سلامتك، والحمد لله على سلامة الأخ حيث أنه ابتلي، وهذه أيضا قد يكون هذا البلاء سبب من أسباب يعني رجوعه إلى الله وأيضا تعلقه بالله، وهذا قدر الله عز وجل جار في عباده وماض في خلقه، ولن تجد لسنة الله تحويلة. المقصود يا أخي الفاضل، ما دام أنك دفعت الدية وأخذت الجزاء بالنسبة للحق العام والحق الخاص، بقي عليك كثرة الدعاء له والزيارة له والاعتذار أيضا منه، فإن هذا يخفف حرارة الألم والمصيبة التي وقعت عليه. كذلك التصدق، إذا كان عندك قدرة مالية تخبره بأنك بنيت له مسجد مثلا، الآن في مساجد والله الحمد عن طريق الجمعيات الرسمية تبنى بأربعين ألف خمسة وأربعين ألف درهم خارج الدولة، تقول له والله هذه تصدقت بها لك مسجد في الدولة الفلانية، كثرة الزيارة له، الإهداء له، تأتي له بالأشياء التي قد يستفيد منها هو،
هذا كلها مما يعني ينبغي لك على صاحبك وزميلك، والحمد لله على قدره. نعم
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. فيما يتعلق بسؤال أخ أيمن عن قضية الزواج بدون ولي،